الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الجوي والبحري. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة القانون البحري والجوي، والتي ستكون بعنوان أداة الملاحة البحرية وهي السفينة. قبل الحديث عن العنوان ومناقشتي، لابد أن نطرح بعض الأسئلة، وهي: ما ماهية السفينة وطبيعتها القانونية؟ السؤال الثاني: اذكر النظام القانوني الخاص بالسفينة. السؤال الثالث: تكلم عن ملكية السفينة والحقوق العينية الواردة عليها. 4: تكلم عن الحجز على السفن وأنواعه. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور التالية: 1: ماهية السفينة وطبيعتها القانونية. 2: النظام القانوني الخاص بالسفينة. 3: ملكية السفينة والحقوق العينية الواردة عليها. 4: الحجز على السفن وأنواعه. وعلي نستطيع الإجابة على الأسئلة التي طرحت في المحاضرات السابقة، وهي: السؤال الأول: ما ماهية السفينة وطبيعتها القانونية؟ 2: اذكر النظام القانوني الخاص بالسفينة. 3: تكلم عن ملكية السفينة والحقوق العينية الواردة عليها. 4: تكلم عن الحجز على السفن وأنواعه. وقبل أن نبدأ بالمحور الأول، لابد من طرح بعض الملاحظات الهامة، وهي: القانون البحري. يعرف القانون البحري بأنه مجموعة القواعد القانونية المنظمة للروابط التي تنشأ بين الأفراد والهيئات الخاصة بسطح الملاحة البحرية. يعتبر مناط تطبيق القانون البحري هي الملاحة البحرية. الأداة الرئيسية للملاحة البحرية هي السفينة. المحور الأساسي الذي تدور حوله أحكام القانون البحري هي السفينة. وفيما يلي نوجز محاور محاضرة اليوم. المحور الأول: ماهية السفينة وطبيعتها القانونية. نتناول في هذا المحور التعريف بالسفينة والشروط اللازمة لاعتبار المنشأة سفينة، وحكم السفينة في دور البناء وملحقاتها، إضافة إلى بيان الطبيعة القانونية للسفينة، وذلك على النحو التالي: ألف: التعريف بالسفينة. عرفت المادة الأولى من القانون البحري اليمني السفينة بأنها كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح. يتضح من هذا التعريف أنه يشترط لاعتبار المنشأة سفينة شرطان هامان، هما: الأول، أن تخصص المنشأة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، والشرط الثاني، صلاحية المنشأة للملاحة البحرية. ولكن ما حكم السفينة في دور البناء وملحقاتها؟ والجواب على ذلك نوجزه في النقطة التالية: 1. السفينة في دور البناء. الأصل أن وصف السفينة لا يطلق قانونا على المنشأة وهي في دور البناء، وإنما يثبت وصف السفينة منذ لحظة اكتمال بنائها وثبوت تخصيصها للملاحة البحرية. ومع ذلك تجيز القوانين البحرية تطبيق بعض أحكام القانون البحري على المنشأة وهي في دور البناء استثناء من القاعدة العامة، وذلك بقصد تسيير حصول المجهز والباني على القرض البحري حتى يتمكن من بناء السفينة، ومن ثم يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء. 2. ملحقات السفينة. الأصل أن وصف السفينة لا يقتصر على هيكلها أو جسمها فقط، بل يشمل كافة الملحقات الضرورية لقيام السفينة بالملاحة البحرية أو اللازمة لاستغلالها أو استثمارها في المجال الذي خصصت له، سواء كانت هذه الملحقات متصلة بجسم السفينة أو منفصلة عنه. انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 17-20. ب. الطبيعة القانونية للسفينة. نتناول في هذه الجزئية المسائل التالية: السفينة مال منقول. تعتبر السفينة من الأموال المنقولة لأنها تخضع بطبيعة للتعامل، فيصح أن تكون محلا للحقوق المالية، ولأنها معدة بطبيعتها الانتقال من مكان إلى آخر، ولكن ما هي أوجه الشبه بين السفينة والعقارات والأشخاص؟ والجواب على ذلك نجزه في النقطة التالية. أوجه الشبه بين السفينة والعقارات والأشخاص: السفينة وإن كانت مالا منقولا تسري عليه أحكام المنقولات، إلا أنها مع ذلك تخضع لنظام قانوني خاص يميزها عن سائر المنقولات، فلا تسري على السفينة قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. وما يرد على السفينة من تصرفات يجب شهره في سجل السفن كما هو الشأن في شهر تصرفات العقارية كالبيع والرهن، كما أن الحجز والتنفيذ على السفينة يخضع لذات القواعد والإجراءات التي يخضع لها العقار في حالة التنفيذ عليه، وكذلك الحال بالنسبة لحقوق الامتياز البحرية على السفينة. ومن جهة أخرى فإن السفينة تقترب في بعض الوجوه من الأشخاص، فهي تولد بتمام بنائها وتنتهي أو تموت متى إن عدمت صلاحية الملاحة، وتتميز كل سفينة كما يتميز الأشخاص بسمات معينة، فلكل سفينة اسم خاص بها وموطن وجنسية ودرجة، ومجموع هذه الخصائص تؤلف الحالة المدنية للسفينة التي تميزها عن غيرها من السفن، انظر في ذلك الكتاب المقرر صاد 21-24. ثانيا، النظام القانوني الخاص بالسفينة. نتناول في هذا المحور جنسية السفينة، تسجيل السفينة والرقابة الإدارية عليها، وذلك على النحو التالي. 1- جنسية السفينة. أجمعت مختلف تشريعات دول العالم على أن يكون لكل سفينة جنسية معينة تنتمي إليها بنظامها القانوني، حتى يمكن تحديد ما لها من حقوق وما عليها من واجبات وقت السلم والحرب على حد سواء. وعليه نتناول في هذه الجزئية معايير وشروط اكتساب السفينة لجنسية دولة معينة، آثار اكتساب السفينة لجنسية دولة معينة، شروط اكتساب السفينة للجنسية اليمنية، وذلك على النحو التالي. ألف، معايير وشروط اكتساب السفينة لجنسية دولة معينة. ضابط الجنسية: تختلف اتجاهات الدول في وضع الشروط التي تستلزمها لمنح جنسيتها إلى السفن وفقا لما تراه كلا منها متفقا مع ظروفها ومصالحها القومية، ويمكن إيجاز هذه الشروط فيما يلي: 1- شرط البناء الوطني، 2- شرط الملكية الوطنية، 3- شرط الطاقم. غير أن بعض الدول تأخذ بمعيار المركز الرئيسي للاستغلال، ودول أخرى تأخذ بمعيار التسجيل وهو ما يعرف بأعلام المجاملة، انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صفحتي 25 و26. ب- أثار اكتساب السفينة لجنسية دولة معينة. يظهر أثر اكتساب السفينة لجنسية دولة معينة من 4 نواحي، هي: الناحية السياسية، 2- الناحية الاقتصادية، 3- الناحية القانونية، 4- الناحية الإدارية، انظر في إيضاح ذلك الكتاب المقرر صاد 27 و28. ج- شروط اكتساب السفينة للجنسية اليمنية وإثباتها. يستلزم القانون لاكتساب السفينة الجنسية اليمنية توافر شرطين، هما: 1- التسجيل في أحد موانئ الجمهورية، 2- شرط الملكية الوطنية، أي أن تكون السفينة مملوكة لشخص أو أشخاص يتمتعون بالجنسية اليمنية. ولكن كيف يتم إثبات الجنسية لسفينة ما؟ الجواب على ذلك نجزه في النقطة التالية. إثبات الجنسية يتم برفع العلم الدال على تمتع السفينة بجنسية الدولة التي ترفع علمها، ولا يجوز لها أن ترفع علما آخر إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك، انظر في إيضاح ذلك الكتاب المقرر صاد 29 و30. 2- تسجيل السفينة والرقبة الإدارية عليها. أولا، تسجيل السفن. نتناول في هذا الجزء تنظيم تسجيل السفن وأهميته، السفن الخاضعة للتسجيل، إجراءات التسجيل، آثار التسجيل وشطبه، إضافة إلى بيان وثائق السفينة، وذلك على النحو الآتي: ألف، تنظيم تسجيل السفن وأهميته. لكي تستطيع الدولة مراقبة استيفاء السفن الوطنية لشروط الجنسية وإثبات البيانات المتعلقة بها وشهر ما يرد من تصرفات، لتمكين الدولة حصر السفن التي يتكون منها أسطولها التجاري وأنواعها وأشكالها. ب- السفن الخاضعة للتسجيل. يستفاد من نص المادة الثانية من القانون البحري أن السفن اليمنية وحدها هي التي يجب تسجيلها في الموانئ اليمنية دون السفن الأجنبية، وذلك بغض النظر عن نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة، أي سواء كانت تجارية أو ملاحة صيد أو نزهة، أو تقوم بالملاحة الساحلية أو لأعالي البحار. ج- إجراءات التسجيل. توجز تلك الإجراءات فيما يلي: 1- تقديم طلب التسجيل إلى مكتب مسح وتسجيل السفن، 2- تسلم شهادة التسجيل من مكتب مسح وتسجيل السفن مشتملة على جميع البيانات المدونة في سجل السفينة، 3- الإبلاغ بكل تعديل يطرأ على البيانات الواردة في سجل التسجيل، 4 إشهار ونشر بيانات التسجيل. د آثار التسجيل وشطبه. يترتب على تسجيل السفينة في سجل السفن عدة نتائج نوجزها فيما يلي: 1. ثبوت الجنسية اليمنية للسفينة عن طريق شهادة التسجيل التي تعتبر الوثيقة الرسمية لإثبات جنسية السفينة. 2. ثبوت ملكية السفينة لمن سجلت باسمه. 3. تحديد ذاتية السفينة وحالة المدنية بما تحويه شهادة التسجيل من بيانات تعيين السفينة تعيينا كافيا من حيث اسمها وحمولتها وأوصافها واسم مالكها والربان وميناء التسجيل. 4. نفاذ التصرفات التي ترد على السفينة من تاريخ التسجيل. ولكن كيف يتم شطب تسجيل السفينة؟ الجواب على ذلك نجزه فيما يلي: ها شطب التسجيل. يقوم مكتب مسح وتسجيل السفن بشطب تسجيل السفينة في الحالات الآتية: 1. إذا غرقت السفينة أو احترقت أو هلكت. 2. إذا انتقلت ملكية السفينة إلى أجنبي بما يخالف شروط الملكية الوطنية التي سبق ذكرها. 3. إذا سطر حكم النهائي بالشطب. انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 31-34. واو وثائق السفينة. تتمثل هذه الوثائق في شهادة التسجيل، ترخيص الملاحة، 3. سجل السفينة الرسمي لرصد كل ما يرد عليها من تصرفات قانونية وغيرها، 4. قائمة الشاحن بالنسبة لسفن نقل البضائع، وقائمة بأسماء الركاب لسفن نقل الركاب، 5. تفتر البحارة يتضمن أسماءهم ونسخ من عقود عملهم مع جوازات أفراد الطاقم. ثانيا، الرقابة الإدارية على السفن تقوم بها الجهة البحرية المختصة على جميع أنواع السفن الوطنية والأجنبية سواء سفن نقل البضائع أو الركاب، حيث يكون لمندوبي الجهة المختصة ولقناصل الجمهورية اليمنية في الخارج صفة مأمورية ضبط القضايا، وتدون أعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل في تفتر السفينة. انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 34-35. ثالثا، ملكية السفينة والحقوق العينية الواردة عليها. تعتبر السفينة مال منقول إلا أنها تكترث في كسب ملكيتها من العقار، وفضلا عن أسباب كسب الملكية الواردة في القواعد العامة تضيف القوانين البحرية لكسب ملكية السفينة سببين آخرين هما التخلي عنها للمؤمن ومحل دراسته التأمين البحري، الاستيلاء على سفن العداء المحايدة التي تخالف قواعد الحياد باعتبارها غنائم، والذي يدرس في القانون الدولي العام. وعلينا تناول في هذا المحور أسباب كسب ملكية السفينة وصورها، الحقوق العينية التبعية التي ترد على السفينة، وذلك على النحو الآتي: 1. أسباب كسب ملكية السفينة وصورها. نقصر الدراسة في هذه الجزئية على دراسة شراء السفينة وبنائها كسببين لكسب ملكية السفينة، مع الإشارة إلى أحكام الشيوع في ملكية السفينة وملكية الدولة للسفن كصور خاصة لملكية السفينة، وذلك على النحو التالي: أولا، شراء السفينة وبنائها. ألف، شراء السفينة يتم عن طريق إبرام عقد بيع بين البائع والمشتري، يلزم البائع بنقل ملكية السفينة إلى المشتري مقابل ثمن نقدي، ويعتبر شراء السفينة من أجل بيعها تحقيقا للربح عملا تجاريا بغض النظر عن صفة القائم به أو نيته. وبالتالي فإن شراء السفينة عقد له أركان وآثار تترتب على طرفيه نوجزها فيما يلي: 1. أركان عقد شراء السفينة. يتطلب انعقاد بيع السفينة أن تتوافر للعقد أركانه الموضوعية العامة من رضاء وسبب ومحل وفقا للقواعد والأحكام المعروفة في القانون. وفضلا عن هذه الأركان الموضوعية، تشترط القوانين البحرية لانعقاد بيع السفينة ركنا شكليا هو ضرورة تحرير العقد في ورقة رسمية، فالرسمية ركن في بيع السفينة لا ينشأ العقد بدونها، سواء كانت سفينة تجارية أو صيط أو نزهة، وسواء كانت تعمل بالملاحة الساحلية أو في أعالي البحار. وعليه فإن اشتراط الرسمية ليس قاصرا على البيع فقط، وإنما في كافة التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة. 2. آثار بيع السفينة. يترتب على بيع السفينة آثار قانونية على عاتق طرفيه تكمن في 3 آثار، هي نقل الملكية، التزامات البائع والمشتري، والتي نوجزها فيما يلي: ألف نقل الملكية، يتم نقل ملكية السفينة بالتسجيل في سجل السفن لدى الجهة البحرية المختصة. باء التزامات البايع، يلتزم البايع بتسليم السفينة إلى المشتري في الميعاد المتفق عليه وبحالتها التي كانت عليها وقت البيع، كما يلتزم بضمانات البيع المقررة على عاتق البايع في القواعد العامة وهي ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية. جيم التزامات المشتري، تتمثل في الالتزام بالوفاء بالثمن في المكان والزمان المحددين وبالكيفية المتفق عليها في العقد. وهنا يثار التساؤل التالي، ما هي سلطة ربان السفينة في بيع السفينة؟ والإجابة على ذلك نوجزها في النقطة التالية. سلطة الربان في بيع السفينة، الأصل أن مالك السفينة هو صاحب الحق في بيعها والتصرف فيها، كما أن له أن يوكل غيره في إجراء البيع، ويجب أن تكون الوكالة في بيع السفينة أو شرائها وكالة خاصة لأنها من أعمال التصرف، كما يجب أن تكون الوكالة في هذه الحالة رسمية لأن القانون يشترط في الوكالة ذات الشكل الذي يشترط في العمل القانوني موضوع الوكالة، كون الرسمية ركن شكلي في بيع السفينة. وعليه لا يجوز للربان أن يبيع السفينة دون تفويض خاص من مالكها، وإلا وقع البيع باطلا لمصلحة المشتري باعتباره بيعا لملك الغير. انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 37-39. باء بناء السفينة، يتم عن طريق إبرام عقد بين المتعهد بالبناء وطالبه، وقد تضمن التقنين البحري تنظيما خاصا لعقد بناء السفينة نوجزه فيما يلي. ألف طرق بناء السفينة، يتم بناء السفينة بأحد الطرق الآتية: 1 البناء المباشر أو الاقتصادي، 2 عقد الاستصناع، 3 البناء غير المباشر أو بثمن جزافي. باء آثار عقد بناء السفينة، يترتب على عقد بناء السفينة آثار قانونية على عاتقي المتعهد بالبناء وطالبه نوجزها فيما يلي. ألف التزامات المتعهد بالبناء، تتمثل في الالتزامات الآتية: 1 يلتزم متعهد البناء بضمان جودة مادة العمل وما يظهر بها من عيوب. 2 يلتزم بتسليم السفينة لطالب البناء في الميعاد المتفق عليه وطبقا للمواصفات المتفق عليها، ويتم التسليم بإنزال السفينة إلى البحر وبعد التحقق من صلاحيتها للملاحة. باء التزامات طالب البناء، يلتزم طالب البناء بدفع الثمن المتفق عليه وهو واجب الدفع عند تسليم السفينة. وهنا تجدر الإشارة إلى مسألتين في غاية الأهمية، هما إثبات وتجارية العقد. لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة، أما تجارية العقد فيعتبر عقد بناء السفينة عمل تجاري بالنسبة لمتعهد البناء وطالبه، سواء تعلق البناء بسفينة تجارية أو بسفينة صيد أو نزهة. انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 39-42. ثانيا صور ملكية السفينة، تتمثل صور ملكية السفينة في صورتين أساسيتين هما ملكية خاصة أو عامة. فقد تكون السفينة مملوكة لشخص طبيعي فردا كان أو مجموعة من الأفراد على الشيوع بينهم، كما قد تكون مملوكة لشخص معنوي خاص كالشركات أو شخص معنوي عام كالدولة. والغالب الآن هي صورة الملكية الخاصة لشركات المساهمة نظرا للتكاليف الباهظة في ميدان الاستغلال البحري، حيث اقتصرت الملكية الفردية على السفن الصغيرة الخاصة للصيد أو نزهة. ولمزيد من الإيضاح حول ملكية السفينة على الشيوع، وذلك من حيث أحكام وطبيعة الشيوع البحري وكذا ملكية الدولة للسفن العاملة في الاستغلال البحري، انظر في ذلك الكتاب المقرر صاد 43-45. 2 الحقوق العينية التبعية التي ترد على السفينة، يقصد بالحق العيني التبعي ما يقرره القانون أو الاتفاق للدائن على عين معينة من ضمانات تمكنه من استيفاء حقه من ثمن هذه العين بالأولوية على الدائنين العاديين وتخوله حق تتبع العين في أي يد تكون. وتتمثل الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية وفقا للقواعد العامة في الرهن الرسمي والرهن الحيازي وحقي الاختصاص والامتياز. وفيما يلي نتناول في هذا المحور حقوق الامتياز البحرية والرهن البحري، وذلك على النحو التالي. أولا حقوق الامتياز البحرية، استقر القضاء على أن امتيازات القانون المدني يمكن أن ترد على السفينة، وذلك فضلا عن التنازع بين قوانين الدول المختلفة تبعا لما ينشأ على السفينة من ديون نتيجة تعاملها في الموانئ التي تدخلها. لذلك اتفق على وضع قواعد دولية محددة تنظم حقوق الامتياز البحرية بهدف إزالة هذا التنازع وتدعيم الائتمان البحري فأبرمت معاهدة بروكسل لعام 26 الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بحقوق الامتياز والرهون البحرية، فعمدت إلى تنظيم الامتيازات الدولية وحصرتها في 5 امتيازات تأتي في المرتبة الأولى قبل الرهن البحري، وتأتي الامتيازات الداخلية لتنظمها التشريعات الوطنية على أن تأتي في المرتبة الثانية بعد الرهن البحري. ومسايرة لتطور الاستغلال البحري وظهور الحاجة إلى الحصول على الائتمان لبناء السفن الكبيرة وما يتطلبه ذلك من تطوير لنظام الرهن، فقد ألغيت هذه المعاهدة وحلت محلها معاهدة بروكسل لعام 67، ولم تنضم الجمهورية اليمنية إلى هذه الاتفاقية، وإنما أدخلت أحكامها في المواد 55 وما بعدها من القانون البحري. وعليه نتناول في هذه الجزئية تعداد الحقوق الممتازة وترتيبها، محل الامتياز، آثار الامتياز وإنقضائه وفقا للقانون البحري اليمني، وذلك على النحو الآتي: ألف، تعداد الحقوق الممتازة وترتيبها. نصف المادة 55 من القانون البحري اليمني على أن يكون للحقوق الآتية دون غيرها امتيازا على السفينة، وشملت هذه الحقوق الممتازة 5 مجموعات رتبها القانون بحسب أسبقيتها، وهي على النحو التالي: امتيازات المرتبة الأولى تتمثل في المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم المواني وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته. 2، امتيازات المرتبة الثانية تشمل الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم. 3، امتيازات المرتبة الثالثة تتمثل في المكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة من الخسارات المشتركة. 4، امتيازات المرتبة الرابعة تشمل التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرها من حوادث الملاحة. 5، امتيازات المرتبة الخامسة وهي مقررة لربان السفينة، حيث تقرر الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود صلاحياتها القانونية. ترتيب الحقوق الممتازة، يختلف ترتيب الحقوق الممتازة بحسب نشأتها، وهذا ما نصت عليه المادتين 60 و 61 من القانون البحري، فقد تنشأ الحقوق في رحلة واحدة وقد تنشأ في نطاق رحلات متعددة. انظر في إيضاح ذلك الكتاب المقرر صاد 46 إلى 51. ب، محل الامتياز، يرد محل الامتياز على السفينة سواء كان مجهزها مالكا أو مستأجرا لها، كون الامتيازات البحرية لا ترتبط بشخص المدين كما هو الحال في القواعد العامة وإنما بالثروة البحرية ذاتها. 2، أجرة النقل الإجمالية المستحقة عن الرحلة التي نشأ خلالها الدين الممتاز. 3، ملحقات السفينة وأجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع. جيم، آثار الامتياز، تكمن آثار الامتياز في 3 آثار رتبتها القواعد القانونية بالآتي: حق التقدم، حق التتبع في أي يد تكون، 3، عدم خضوع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو شرط خاص بالإثبات. د، انقضاء الامتياز، ينقضي الامتياز بتوافر أحد الأسباب التالية: البيع القضائي للسفينة، البيع الاختياري أو الرضائي، التقادم، انقضاء الحق الممتاز بأي طريقة من طرق الانقضاء كالوفاء أو الإبراء لأن الامتياز صفة أو تابع للحق الممتاز فيزول بزواله، انظر في ذلك الكتاب المقرر صاد 54 إلى 57. ثانيا، الرهن البحري، أجاز القانون البحري رهن السفينة رهنا رسميا ووضع له نظاما يشبه إلى حد كبير نظام الرهن الرسمي للعقار في القانون المدني، وعليه نتناول في هذه الجزئية المسائل التالية: ألف، انعقاد الرهن وشهره، ينشأ الرهن البحري على السفينة بموجب عقد بين مالكها الراهن والدائن المرتهن، ويشترط لانعقاده صحيحا توافر الأركان الموضوعية المعروفة في القواعد العامة، فضلا عن ركن شكلي يقتضي تحرير العقد في ورقة رسمية وإلا كان باطلا، ويتم شهر الرهن بقيده في سجل السفن حتى يمكن الاحتجاج به في مواجهة كل من يريد التعامل على السفينة بالشراء أو بالرهن، وفي مواجهة الدائن العادي، بحيث يتعين تجديد قيد الرهن كل 5 سنوات لكي يحتفظ الدائن بحجية الرهن في مواجهة الغير. ب، آثار الرهن، يترتب على الرهن البحري أثرين هامين، هما أن يصبح للدائن المرتهن حق التتبع في استيفاء حقه على الدائنين العاديين والمرتهنين التاليين له في المرتبة. 2، كما يجوز للدائن المرتهن أن يتتبع السفينة في أي يد كانت مهما انتقلت ملكية من بائع إلى آخر طالما بقي الدين المضمون كله أو بعضه قائما. جيم، انقضاء الرهن، ينقضي الرهن البحري بأحد الطرق الآتية: 1- بذات الأسباب التي ينقضي بها الرهن الرسمي في القانون المدني، وأولها انقضاءه بانقضاء الدين المضمون بأي سبب من أسباب الانقضاء باعتبار الرهن حقا تبعيا لأصل الدين. 2- وينقضي الرهن بصفة أصلية مستقلا عن الدين في الحالات الآتية: 1- بتطهير السفينة عند بيعها اختياريا عن طريق إيداع الثمن خزانة المحكمة. 2- بتطهير السفينة عند بيعها جبريا بالمزاد العلني. 3- بالتنازل عن الرهن، أي شط بقيد الرهن بناء على حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين. انظر في إيضاح ذلك الكتاب المقرر صاد 58-60. المحور الرابع: الحجز على السفن. يرد على السفينة نوعان من الحجز، هما حجز تحفظي يقصد به منع السفينة من السفر بأمر المحكمة المختصة بقصد إجبار مجهزها على دفع الدين المدعى به أو تقديم كفالة بدفعه، وينتهي الحجز بإطلاق سراح السفينة. 2- حجز تنفيذي يقصد به حجز السفينة بناء على سند تنفيذي تمهيدا لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين الحاجزين. والحجز التحفظي كثير الوقوع في العمل خلافا للحجز التنفيذي، حيث يندر أن تباع السفينة جبرا لأن المجهز غالبا ما يسارع إلى الوفاء بالدين. وبناء على ما سبق نتناول في هذا المحور أحكام الحجز بنوعين، وذلك على النحو التالي: أولا، الحجز التحفظي على السفن. نتناول في هذه الجزئية شروط الحجز، السفن التي يجوز الحجز التحفظي عليها، إجراءة الحجز وآثاره. وفقا لاتفاقية بروكسل لسنة 52 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن والقانون البحري اليمني، مبتدئين ببيان نطاق تطبيق المعاهدة، وذلك على النحو الآتي: نطاق تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 52، تقتصر معاهدة بروكسل على الحجز التحفظي فقط دون الحجز التنفيذي، إذ عرفت المادة الأولى منها الحجز التحفظي بأنه منع السفينة من التحرك بإذن سلطة قضائية مختصة ضمانا لدين محري، ولكنه لا يشمل حجزها تنفيذا لسنتين كما يقتصر سيرانها على المنازعات الخاصة بين الأفراد. انظر في ذلك الكتاب المقرر صاد 62. 1- شروط الحجز التحفظي وفقا لاتفاقية بروكسل والقانون البحري اليمني. تتناول هذه الشروط تحديد طبيعة الدين الذي يجوز توقيع الحجز من أجله والسفينة التي يجوز توقيع الحجز عليها من جهة أخرى. نجوزهما فيما يلي: ألف، شروط الدين الذي يجوز توقيع الحجز من أجله. وفقا للمادة الثانية من معاهدة بروكسل لسنة 52 لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة إلا استنادا لدين بحري، ويقصد بالدين البحري كل ادعاء بحق مصدره أحد الأسباب 17 التي وردت في المادة الأولى من المعاهدة على سبيل الحصر، وهي: 1- الإضرار التي أحدثت السفينة بسبب التصادم. 2- الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها. 3- مصاريف المساعدة أو الإنقاذ. 4- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها بمقتضى مشارطة إيجار أو غيرها. 5- العقود الخاصة بنقل البضائع على السفينة بمقتضى مشارطة إيجار أو سند شحن أو غير ذلك. 6- هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها. 7- الخسائر المشتركة. 8- القروض البحرية. 9- سحب أو قطر السفينة. 10- الإرشاد. 11- توريد المستجدات أو المهمات اللازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها في أي جهة كانت. 12- إنشاء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف التخزين. 13- أجور الربان والضباط وأفراد الطاقم. 14- المبالغ التي صرفها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها. 15- المنازعة في ملكية السفينة. 16- المنازعة الخاصة بالملكية الشائعة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق في الأرباح الناشئة عن استغلال السفينة على الشيوع. 17- كل رهن بحري أو غاروقة. ووفقا للقانون البحري اليمني يعتبر الدين بحريا إذا كان ناشئا عن أحد الأسباب 17 التي عددتها المادة 84 منه على سبيل الحصر، وهي ذات الأسباب الواردة في المادة الأولى من اتفاقية بروكسل باستثناء القروض البحرية المنصوص عليها في البند ح من الاتفاقية حيث استبعدها القانون من نصوصه. ب. السفن التي يجوز الحجز التحفظي عليها وفقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية وفقا للمادة 85 من القانون البحري اليمني يجوز لكل متعم بدين بحري أن يحجز على السفينة التي تعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين. وما فهذا ذلك أنه لا يجوز للدائن الحاجز إلا على سفينة واحدة، فلا يجوز له أن يجمع بين السفينة التي تعلق بها الدين وبين سفينة أو سفن أخرى مملوكة للمدين، كما لا يجوز للدائن توقيع الحجز على السفن التي يمتلكها المدين بعد نشأة الدين. انظر في ذلك الكتاب المقرر صاد 63 إلى 69. 2. إجراءات الحجز التحفظي. وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية بروكسل 52 لا يجوز الحجز على السفينة إلا بأمر يصدر من محكمة أو من أي سلطة قضائية أخرى مختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقع الحجز في دائرتها. وقد بيّن القانون اليمني إجراءات الحجز التحفظي على السفينة في المادة 88 منه، انظر في إيضاح ذلك الكتاب المقرر صاد 69 إلى 70. آثار الحجز التحفظي: يترتب على إيقاع الحجز التحفظي على السفينة منعها من السفر مما يثير ردود أفعال مختلفة من جانب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه، وعليه تكمن تلك الآثار في الأمور الآتية: ألف رفع الحجز عن السفينة، باء الفصل في الموضوع والمحكمة المختصة، انظر في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 71 إلى 73. ثانيا الحجز التنفيذي على السفن: يقصد بالحجز التنفيذي ضبط مال المدين ووضعه تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه وتوزيع ثمنه على الدائنين. وقد نظم القانون البحري اليمني قواعد الحجز التنفيذي على السفينة في المواد 91 إلى 100 منه، وعليه نتناول في هذه الجزئية شروط الحجز التنفيذي وإجراءاته وآثاره وفقا للقانون البحري اليمني، وذلك على النحو التالي. شروط الحجز التنفيذي: يشترط في توقيع الحجز التنفيذي على السفينة توافر شرطان، هما أن يكون بيد طالب الحجز سند تنفيذي من السندات التنفيذية الوارد ذكرها في قانون المرافعة والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002. 2. أن يسبق الحجز التنفيذي توقيع حجز تحفظي على السفينة. إجراءات الحجز التنفيذي تتمثل في الخطوات التالية: تنبيه المدين كتابة بالدفع. 2. تسلم صورة من محضر الحجز التنفيذي لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه عليها، وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة لمكتب التسجيل السفن بالميناء المذكور للتأشير بحصوله في السجل، وصورة رابعة لقنصلة الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها. ولكن كيف يتم رفع دعوى الاستحقاق الفرعية؟ قد تقوم بمناسبة الحجز التنفيذي منازعات أهمها ما يتعلق بالدعوى التي قد يرفعها أحد الأشخاص أثناء التنفيذ مدعيا ملكية السفينة أو حصة فيها طالبا الحكم له بملكيتها وبطلان إجراءات التنفيذ، وهو ما يعرف بدعوى الاستحقاق الفرعية، وترفع هذه الدعوى على الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه معا، كون هذه الدعوى تتضمن طلبين هما الحكم بملكية السفينة أو حصة فيها حيث يكون الخصم الأصلي هو المدين المحجوز عليه، والحكم ببطلان إجراءات التنفيذ حيث يكون الخصم الأصلي في هذا الطلب هو الدائن الحاجز. وحتى لا تتخذ هذه الدعاوي وسيلة لتأخير إجراءات البيع، نصت الفقرة الأولى من المادة 99 من القانون البحري اليمني على أن دعاوي الاستحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع قبل اليوم المعين للمزايدة ب 48 ساعة على الأقل، ولا يترتب على تقديم هذه الدعاوي وقف إجراءات البيع ما لم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب جدية. 3. آثار الحجز التنفيذي: يترتب على الحجز التنفيذي أثران هامان، هما بيع السفينة وتوزيع الثمن. ولمزيد من الإيضاح حول تلك الآثار انظر في ذلك الكتاب المقرر صاد 76 إلى 78. أعزائي الطلاب والطالبات، كانت محاضرة اليوم بعنوان أداة الملاحة البحرية وهي السفينة، تناولناها في المحاور التالية: 1- ما هي السفينة وطبيعتها القانونية؟ 2- النظام القانوني الخاص بالسفينة. 3- ملكية السفينة والحقوق العينية الواردة عليها. 4- الحجز على السفن وأنواعه. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم بعض الأسئلة التي نجيب عليها في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى، وهي عن أشخاص الملاحة البحرية في شقها الأول، الأشخاص البحريون. وتلك الأسئلة هي: 1- تكلم عن مالك السفينة ومجهزها. 2- تكلم عن المسؤولية الناشئة عن استغلال السفن الذرية. 3- تكلم عن المسؤولية الناشئة عن التلوث البحري. 4- تكلم عن ربان السفينة. 5- تكلم عن البحارة وعقد العمل البحري. هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة، وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الجوي والبحري. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.